بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل على اختصاص عدم صحة الصلاة في الثوب المأخوذ من السباع، ولا يشمل الحكم كل ما لا يؤكل لحمه، وإنما تختص المانعية بما إذا كان ثوب المصلي متخذا من السباع، كما ذهب إليه جمع من الفقهاء، منهم السيد الأستاذ دام ظله. وذكرنا أن المحقق النائيني قدس سره أشكل على الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل، اللذين ورد فيهما ما مضمونه لا بأس بالصلاة في السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب. ووصل الكلام إلى الوجه الشيخ نشكات بين عندكم كم وصلنا؟ الوجه الخامس أو السادس؟ ووصل الكلام إلى الوجه السادس من وجوه المناقشة، وهو ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك، حيث أفاد هناك بأن تعدد المناطات كاشف عن أن هذا المناط على سبيل الحكمة لا على سبيل العلة. فعندما نلاحظ رواية علي بن أبي حمزة نجد أنها عللت الحكم بأنه دابة لا تأكل اللحم، فقال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وظاهره أن المناط في المانعية أن يكون مما يأكل اللحم، بينما نلاحظ في صحيحة سعد الأشعري تتذكروا شنو كان؟ قلت يصيد، قال شنو؟ ذاك الأدباس. بلي، الحديث الأول، باب 4 من أبواب لباس المصلي، عن الرضا عليه السلام: سألته عن جلود السمور فقال: أي شيء هو ذاك الأدباس؟ فقلت: هو الأسود. فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام. فقال: لا، فإن ظاهرها أن المناط في الحرمة هو أنه ممن يصيد، أي أن المناط في المانعية من صحة الصلاة أنه ممن يصيد. وأيضا عندنا رواية ثالثة، وهي معتبرة هاشم الحناط، حديث 2 باب 6 من أبواب لباس المصلي: سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول: ما أكل الورق والشجر، ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصلي فيه. فظاهره أن المناط في المنع أن يكون شنو؟ مما يأكل الميتة، وما أكل الميتة فلا تصلي فيه، أو أن المناط في المنع أن لا يكون مما يأكل الورق والشجر. فتعدد هذه المناطات في الروايات يكشف عن أنها مجرد شنو؟ حكم، وليست عللا تامة يدور الحكم مدارها. وبالتالي أو فقل على الأقل لا ظهور لها في العلية بعد التعدد، إذ لا يعقل أن يكون الحكم منوطا بعلل مستقلة، لأنه إذا كان الصيد كما في صحيحة سعد الأشعري علة مستقلة كافية في الحرمة، فلا معنى لإناطة الحكم بعد ذلك شنو؟ بعلة أخرى، لأن لازمه اللغوية، إذ بعد كفاية كونه مما يصيد في ثبوت الحرمة له، فتعليل الحرمة بعلة مستقلة أخرى لغو. إذن حيث لا يعقل تعدد العلل المستقلة لحكم واحد، والعلل قد تعددت في النصوص، فهذا شاهد على أنها على سبيل الحكمة للعلة، وعلى الأقل لا ظهور لها في العلية. فإذا لم يكن لها ظهور في العلية فنعمل بعموم موثق ابن بكير: إن الصلاة في كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد. فإن هذه الموثقة ظاهرة في العموم، أي أن المانعية شاملة لكل ما يحرم أكله، وإنما نخرج عن هذا العموم لو كانت هذه الروايات ظاهرة في العلية. وحيث لا ظهور لها في العلية لتعدد المناطات، وتعدد المناطات غير معقول مما يمنع من ظهورها في العلية، إذن لم تقم حجة على التخصيص، فنبقى على العموم، يعني عموم موثق ابن بكير. تفضل شيخنا.
ونقيده بالتقييد المقابل للإطلاق القوي.
أحسنت. بل ويلاحظ على ما أفيد. تارة يكون منظور المحقق العراقي في الجمع بين هذه الروايات التي عللت المانعية بعلل متعددة كالصيد، كأكل الميتة، كأكل اللحم، وتارة يكون منظور المحقق العراقي في الجمع بين هذه الروايات وبين رواية محمد بن إسماعيل التي قالت، لأن أكثره مسوخ. فلاحظوا هذه الرواية، رواية محمد بن إسماعيل علي، حديث 7 باب 3 عن محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعري ووبري ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ. حيث إن هذه الروايات تخصص المانعية بمورد العلة، بينما رواية محمد بن إسماعيل تعمم المانعية لكل ما لا يؤكل لحمه. فإذا كان منظور العراقي في الجمع بين نفس هذه الروايات، مع غمض النظر عن رواية محمد بن إسماعيل، بأن يقول نفس هذه الروايات التي عللت المانعية بعلل معينة هي متباينة، ونتيجة تباينها لا ظهور لها في العلية، إذا كان هذا منظوره، فيلاحظ عليه أولاً بأن هذا يتوقف على كون المراد مما يصيد وما يأكل علل مختلفة، بل الظاهر أنها مشيرة إلى عنوان واحد، بل الظاهر عرفا أن هذه العناوين مجرد عبارات مشيرة إلى معنون واحد، وهو كون الحيوان سبعان، فإن كون الحيوان سبعا هو الذي يوصف بأنه يصيد، أو كون الحيوان سبعا هو الذي يوصف بأنه يأكل الميتة أو يأكل اللحم وما أشبه ذلك، خصوصا مع التعقيب في رواية علي بن أبي حمزة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال: وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى رسول الله عن كل ذي ناب ومخلاب، مما يظهر أن المدار على السبعية لا على أنه يأكل اللحم أو يصيد أو ما أشبه ذلك. إذن حيث إن هذه العبارات الواردة في الروايات لا تشير لعلل متعددة، وإنما تشير لمعنون واحد وهو السبعية، فلا تنافي بينها إطلاقا، حتى يقال بأن هذا التنافي شاهد على كونها على سبيل الحكمة للعلة. وثانيا، لنفترض أن مفاد هذه الروايات علل مختلفة، فالصيد علة مباينة لأكل الميتة، وأكل الميتة علة مباينة لأكل اللحم، فهناك علل متعددة، فإن هذا لا يوجب المصير إلى حملها على سبيل الحكمة، بل يمكن الحمل على أنها علل مستقلة، غاية ما في الأمر ليست عللا منحصرة. فإن استفادة العلية المنحصرة كما أفاد المحقق النائيني قدس سره من الإطلاق، أي إذا قال ما أكل اللحم فلا يجوز الصلاة فيه، أو ما يأكل الميتة فلا تجوز الصلاة فيه، فإن ظهوره في العلية المنحصرة فرع إطلاقه. فإذا كانت استفادة العلية المنحصرة من الإطلاق، فقد ارتفع هذا الإطلاق بوجود روايات أخرى طرحت عللا أخرى. إذن مقتضى الجمع بين الروايات هو الجمع الأوي
بأن نتحفظ على ظهورها في العلية المستقلة. غاية الأمر نرفع اليد عن إطلاقها المفيد للعلية المنحصرة، ونقول بأن مفاد كل منها علة مستقلة لثبوت المانعية، فلا ينافي ذلك ثبوت المانعية بعلة أخرى. هذا إذا كان منظور المحقق العراقي قدس سره إلى هذه الروايات نفسها. وأما إذا كان منظور المحقق العراقي في الجمع بين هذه الروايات كلها من جهة ورواية محمد بن إسماعيل من جهة أخرى التي عممت المانعية لكل ما يحرم أكله، فيقول المحقق العراقي مقتضى هذه الروايات الثلاث أو الأربع أن المانعية خاصة بالسبع مثلا، بينما مقتضى رواية محمد بن إسماعيل عموم المانعية لكل ما يحرم أكله، معللة بأن أكثرها أو أكثره مسوخ. فنتيجة ذلك نقول بأن الجمع بين الروايات هو حمل التعليل على سبيل الحكمة للعلة التامة، فهذا لا ينافي العمل بموثق بعموم موثق ابن بكير لو كان هذا مقصود المحقق العراقي قدس سره. فيلاحظ عليه بأنه المفروض أن مفاد هذه الروايات الخاصة اختصاص المانعية بشنو؟ بالسبعية. ومفاد رواية محمد بن إسماعيل عموم المانعية لكل شنو؟ ما يحرم أكله، معللة بأن أكثرها أو أكثره مسوخ. وبناء على ذلك فيقع التعارض بين الروايتين في ذلك، فإن مفاد الطرف الأول التخصيص ومفاد الطرف الثاني التعميم، ومقتضاه تعارض الروايتين. وأما حمل التعليل على سبيل الحكمة فهو جمع تبرعي يحتاج إلى شاهد وقرينة، فمجرد التعارض بين الروايتين في المفاد لا يوجب المصير إلى حمل التعليل على سبيل الحكمة. أحسنت يا شيخ علي. التعبير بالحكمة والتعليل بالتعليل كثير، ظهوره في التعليل ظاهر. الظهور الأول أنه شنو؟ تعليل. حمله على أنه حكمة يعني جزء علة يحتاج إلى قرينة. نحن نأخذ بالظاهر الأول وهو ظهوره في التعليل. تعدد لو كان مصبهم واحد، أما هذا مصبه اختصاص المانعية بالسبعية، هذا مصبه عموم المانعية لكل ما لا يؤكل لحمه، حينئذ شنو؟ لا يمكن الجمع بالحمل على سبيل الحكمة لأن المفاد مختلف.
قال
شوفوا بلي. لا تجوز الصلاة في شعري ووبري ما لا يؤكل لحمه لأن أكثره مسوخ، فهو عمم المانعية لكل ما لا يؤكل. أدري بالنتيجة هو الكلام في التعليل، مقتضى هذا التعليل الاختصاص، مقتضى هذا التعليل شنو؟ تعميم، فيتنافى التعليلان، هذا هو محل كلامنا. فيقال بتعارضهما لا أنه يقال بالحمل على سبيل الحكمة. الملاحظة السابعة أو الوجه الأخير من المناقشة ما أشار إليه سيدنا قدس سره تبعا لسيد المستمسك قدس سره تبعا لصاحب المحقق الهمداني قدس سره تبعا لصاحب الجواهر حدث سره. المطلب يعني مشترك و... لا لا هذا البحث لا ما موجود. أول ما بحثه الجواهر هو أن هذه الرواية وهي رواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل بن مقاتل الواردتين في السنجاب هي في نفسها معارضة بروايات أخرى تدل على عدم صحة الصلاة شنو في السنجاب، فكيف نتكئ عليها في الاستدلال على اختصاص المانعية بالسبعية والحال بأنها معارضة بروايات تدل على عدم صحة الصلاة في السنجاب وإن لم يكن سبعان؟ يعني شنو؟ بعدنا عاد بعدنا ما جبنا الرواية، تشوف الرواية وبعدين قول لي هذا الأرجح وما الأرجح، هذا غير فرع التعارض، خلينا نشوف الرواية وبعدين. يا شيخ علي خو احنا مو بمستوى عقلك، بس تحملنا شوية، خدنا على قد عقلنا شوية شوية شوية. حديث واحد باب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إشكيب بن عبده أو إسكيب بن عبده مجهول عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة بحمزة الثمالي قال سأل أبو خالد الكابولي من أصحاب علي بن الحسين علي بن الحسين عليه السلام، الرواية عن السجاد عليه السلام، عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، الأكل والصلاة. فقال أبو خالد يعني هو سأل وهو يعني دخل في الموضوع، إن السنجاب يأوي الأشجار، يعني ما يأكل لحوم، يأكل من ورق الشجر، إن السنجاب يأوي الأشجار. فقال عليه السلام إن كان له سبلة كسبلة السنور والفار إلى شوارب، إن كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه. هي معارضة لرواية علي بن أبي حمزة الذي يقول شنو؟ لا بأس بالصلاة فيه فإنه دابة لا تأكل اللحم، وكذلك رواية مقاتل بن مقاتل. خلنا نتكلم يا شيخنا الأخوان. ثم قال بعد أن ذكر هذا قال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه، بعد ما قال هو حرام، إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه، يعني حرام، ولا تجوز الصلاة فيه. ثم قال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه، والمفروض خارجا حسب ما جاب لنا الصور شيخ أحمد زين أن السنجاب له سبلة، يعني الكبرى منطبقة عليه، السنجاب له سبلة كسبلة السنور، بس واحد شو يقول هذا السنور أصلا، إنما هو صغير الحجم، له سبلة كسبلة السنور والفأر، إذن مقتضى ذلك شنو؟ حرمة أكله وحرمة الصلاة فيه. بينما رواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل تقول لا بأس بالصلاة فيه فإنه دابة لا تأكل اللحم. زين، فهذا صاحب السبلة حير الفقهاء الإمامية من يوم صاحب الجواب
من عهد صاحب الجواهر إلى الآن هو محير فقهاء الإمامية صاحب السبلة هذا، ألا وهو سنجاب. زين، فالكلام أن هذه الرواية معارضة للرواية الأولى، فما هو العلاج؟ فقد يقال بأن هذه الرواية ساقطة عن المعارضة لأنها معارضة في نفسها، أي لأن ذا صدرها شنو؟ معارض لذيلها، ففي صدرها قال لا يؤكل لحم ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال في الذيل أما أنا فلا آكله ولا أحرمه. ودعوى التبعيض في الحجية مما لا محل لها، لأن التبعيض في الحجية إذا اشتملت الرواية على مدلولين منفصلين وقامت القرينة على عدم حجية أحد المدلولين فيبقى المدلول الآخر على حجيته، لا ما إذا كان المدلولان متنافيين في رواية واحدة. إذن فما هو العمل يا شيخ علي؟ تفضل. شيخ عبد الله اللي منه اللي اعترض، تفضل. هو يقول إن كان له للسنجاب، مو لبعض أنواعه، مو للفرد، هو يلاحظ النوع، كان له لهذا النوع الذي تسمونه سنجاب، إن كان له سبلة. زين، بعد وجه آخر غير كلام شيخ عبد الله. وقد يقال، شوفوا هذا وقد يقال موزون لو مو موزون هالكلام، وقد يقال إن التراخي حيث إن المقالة الثانية جت بعد كلمة ثم، يعني بعد أن أفاد الإمام الحكم قال فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، الراوي يقول ثم قال، يعني حدث بينهما مهلة ثم قال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه، فيقال بأن التراخي منشأ عقلائي إما لجعلهما بمثابة الروايتين أو لعدم جريان أصالة الجهة في المقطع الثاني دون الأول، فإما أن نقول بأنهما من قبيل روايتين تعارضتا، فإذا كانا من قبيل روايتين تعارضتا إذن نقدم الصدر على العجز باعتبار موافقة الذيل للعامة، حيث إن العامة لا يحرمونه ولا يمنعون الصلاة فيه، إذن فبالنتيجة قوله أما أنا فلا آكله ولا أحرمه موافق للعامة، فيقدم صدر الحديث على ذيله من باب مخالفة العامة. أو نقول بأن اعتبارهما روايتين مع كونهما في مجلس واحدين ليس شنو عرفيا، فعلى الأقل نقول بأن التراخي بين المقالين منشأ لاحتمال ورود التقية في الذيل دون الصدر، بمعنى أن الإمام بعد أن ذكر الحكم حدث شيء يستوجب أن يتقي فاتقى في الذيل، هذا محتمل عرفا ما دام بين المقالتين تراخي، إذن التراخي منشأ عقلائي لاحتمال عرفي وهو حصول ما يوجب
التقية بعد أن ذكر الكلام الأول. لذلك قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه. ومقتضى هذا عدم جريان أصالة الجهة في الذيل وتبقى جارية في الصدر فيؤخذ به وتستقر المعارضة بينه وبينه. رواية علي بن أبي حمزة. شو تقول شيخ علي في هذا الكلام؟ أدري حمله، بس لازم نصير الحمل عرفي. نحن نريد نقول مجرد كلمة ثم، يعني قال فلا يؤكل لحم ولا تجوز الصلاة في، بعدين قال ثم. هل كلمة ثم منشأ عقلائي لاحتمال التقية في الذيل دون الصدر أو مو منشأ عقلائي؟ نقطة المناقشة هنا. إذا قلنا لا، هذا مو منشأ عقلائي، ثم يعني وقال ثم، أو نقول لا، ثم منشأ عقلائي لاحتمال عرفي. وهو شنو هذا الاحتمال العرفي؟ أن هناك شنو تجدد، أنه بعد أن ذكر المقالة الأولى تجدد ما يوجب التقية فاتقى في الذيل، فلا يكون مجرا لأصالة الجهة، وتجري أصالة الجهة في الصدر بلا معارض، فيكون صدر الرواية معارضا لرواية علي بن أبي حمزة. شو تقول شيخ حسن؟ بعد إذا التقية من الأول شو نصير المعارضة؟ كيف يعني أؤمن به وما أؤمن به؟ إذا يعقب يقول أنا ما أؤمن به، كيف نأخذ به يعني؟ كيف؟ ما أفهم.
ذكر
الكبرى ثم
التشخيص هذا موافق، ينسجم مع التقية، ما شخص
حكمه بالضبط
استنجاب، أعطى كلية
كبرى.
وهذه تنسجم مع كونه تقية.
لكن في الشرع قل أما أنا فلا أحرم، بل
في الصدر هو قال إذا كان كذا وكذا، وأعطى كبرى، ما شخص حكمه بالضبط.
خوش. هذا ينسجم مع كونه تقية. وكان في الواقع ذا سبلة، بل إذا هو ذو سبلة والناس يدري هذا في سبلة، تقول أنت قاعد تحرم، بعد شو نقول أما أنا فلا أحرم؟ أنت قاعد تحرم،
يعني ما وضح 100% أنا بالنسبة
للسنجاب. شو تقول في كلام الشيخ؟ الشيخ يقول مو بأمل 100 وفيه ما
دام أنه خارج له
سبلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء دعاء. نعم،
هذا كاف لعدم جريان
صار. إذا كان احتمال عرفي، وقلنا وجه الاحتمال العرفي أنه موافق للعامة ومناف للصدر. لا لا، ما يحتاج نحرز. إذا كان معارض مفروض أننا سلمنا بالمعارضة، مو أنه كلام لا معارضة له. إذا كلام لا معارضة له كلامكم تام، كلام معارض للصدر وهو في نفسه موافق للعامة، فهذا معارضته للصدر مع كونه موافقا للعامة صار شنو؟ منشأ عقلائيا لعدم جريان أصالة الجهة فيه من هذه الجهة.
إذا كان العكاز فقط هو ثم
العكاز، نحن الحمد لله ما عندنا عكاكيز قاعد نمشي.
اللي حكينا على التقية فهو نعم، يعني قد يكون استعمل الإمام ثم وأتى لما يخالف الصدر لأنه يريد الإجمال للسائل، يعني هو يريد أن يجمل على السائل حكم هذه المسألة التي اختلف فيها، كما ينسجم حملها مع التقية ينسجم حملها مع الإجمال، لديه إرادة الإجمال لا يريد أن يبين
فيمنع من الأخذ بالصدر.
نعم،
إذا كان يريد إجمال فيمنع من الأخذ بالصدر. ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. فكروا في هذا المطلب. الحمد لله رب العالمين. نعم.